بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم وفقنا لكل ما تحبه وترضاه يا أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. أيها الإخوة الكرام، كلمنا عن في الجلسة السابقة عن موضوع زي ما قلنا من الأهمية بمكان بيحتاجه كل واحد فينا، هو موضوع التوازن التربوي وتزكية النفس. الموضوع ده أهميته بتكمن في تصحيح مسار الإنسان، في إصلاح الإنسان، في كون الإنسان ده إنسان مصلح أو إنسان صالح أو إنسان غير مصلح أو إنسان طالح. بتكمن أهمية الموضوع ده، إن الموضوع ده اللي هيوصلنا للجنة وهيوصلنا إلى النار. تكمن أهمية الموضوع إن ده موضوع حياتي، ده رسالة حياتي. الشخصية دي شخصيتي، نفسي، جسدي، روحي، قلبي، عقلي، هو ده الكوكتيل اللي هيخليني إنسان كويس أو هيخليني إنسان مش كويس. عشان كده اتكلمنا في المرة اللي فاتت وبنكمل الموضوع بتاعنا التوازن التربوي وتزكية النفس. اتكلمنا عن العناصر الأربع اللي بتكون الشخصية الإسلامية، وأنا دايما أحب أقولها الشخصية الإسلامية العالمية، لأن الإنسان ليه طموح، ليه رؤية، ليه رسالة، ليه أهداف. الأهداف النهاردة مش أهداف تحت رجلية بس، لا، ده أنا عندي أهداف عالية قوي قوي قوي، سواء كان رجل أم امرأة. وبالتالي الأهداف الكبيرة دي لازم أوصلها عن طريق الوسائل، ومن أهم الوسائل الشخصية الإسلامية القوية اللي عندها تزكية نفس عالية، عندها إيمانيات عالية، عندها معرفة وثقافة عالية جدا، عندها حركة وبذل جهد في سبيل الله كبير جدا. طيب نكمل كلامنا، وبرضو اللي ما كانش مركز معانا المرة اللي فاتت هنلخص الدرس السابق، وهنتكلم عن التكامل التربوي. هنجيب من الآخر بقى، هنتكلم على التكامل التربوي. قلنا قبل كده ان العقل والعقل التربية اللي بيحتاجها اسمها التربية المعرفية. التربية المعرفية بيحتاج العقل الى تغذية معرفية، والتغذية المعرفية ده اهدافها حتى يكتمل نمو العقل وتتفتح نوافذه وتتسع مداركه، يكون عقل متفتح، عقل فاهم، عقل واعي، عقل عنده عقيدة صحيحة كمسلم، عقل عنده أهداف كبيرة جدا جدا قدام عينيه عاوز يوصلها، نتيجة معرفة بالشرع، نتيجة معرفة بالله سبحانه وتعالى، نتيجة معرفة بدينه، نتيجة معرفة بالرسول عليه الصلاة والسلام. طيب العقل ده بيحتاج إلى تغذية معرفية، يحتاج إلى عقيدة صحيحة، بيحتاج إلى معرفة بربه سبحانه وتعالى، الملك الحق المبين، ملك الكون، الله جل في علاه، من هو الله. بيحتاج معرفة ما هذا الدين اللي أنا مسلم، طب إيه دين الإسلام ده، وأهداف دين الإسلام، والطريقة اللي أنا أسير عليها عشان أكون مسلم بحق، ربنا يكون راضي عني ورسول عليه السلام يفخر بي يوم القيامة، ومن هو هذا النبي اللي أنا مفروض أتبعه، من هو النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي أنا مفروض أتبعه وأسير على خطاه صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هنا العقل هنا بيحتاج إلى التربية المعرفية. يبقى التربية المعرفية اللي أنا أخد من العقل إيه بقى؟ أخد هنا الأشياء الضرورية اللي بيحتاجها كمعلومات صحيحة بتدخل في العقل. وشبهنا المرة اللي فاتت العقل زي الهارد بتاع الكمبيوتر، بتدخله معلومات كويسة قوي قوي، تمام، هيخرج لك معلومات كويسة قوي قوي. هتدخله معلومات غلط هيطلع لك نفس المعلومات، معلومات غلط. لكن العقل كمان في المسلم بيختلف عن الكمبيوتر اختلاف كبير، لأن العقل بيأثر على الجسد، بيأثر على الجسد، إن لو دخلت له معلومة محتاجة إنها تخرج على هيئة حركة أو أفعال، بتدخل المعلومة وتخرج على هيئة حركة أو أفعال خاطئة، وبالتالي تؤدي إلى سلوك إيه؟ سلوك خاطئ. طيب يبقى إحنا قلنا هنا، قلنا بنعتمد على دخول المعلومات اللي بتدخل العقل، معلومات من القرآن، معلومات من السنة الصحيحة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، معلومات عن الصحابة سليمة، معلومات عن الأئمة والعلماء الكبار موثقة وسليمة، معلومات عن دين الإسلام معلومات سليمة وصحيحة، يبقى توثيق المعلومة. طبعا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، مش محتاج توثيق، لأن القرآن هو كلام الله، أصح كتاب على وجه الأرض، كلام مش كلام بشر، كلام رب البشر، كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، كلام العلماء، كل الكلام ده دي معلومات، معلومات صحيحة. لما بتدخل العقل يبدأ العقل يرتب المعلومات، يعرف بقى من هو الله، من هو النبي، من هو النبي، ما هذا الدين الذي أدين إلى الله به سبحانه وتعالى. وبالتالي يبقى العقل ده عقل إيه؟ عقل متزن. يبقى حقق هنا الهدف اللي هو إيه؟ اللي هو اكتمال النمو، اكتمال نمو العقل وانفتاح نوافذه، نوافذ بدأت تنفتح بقى وتتسع المدارك. ليه؟ لأن علم القرآن وعلم السنة والعلوم الشرعية التي شرعها الله سبحانه وتعالى للمسلم والمسلمة هي الوحيدة القادرة على تزكية العقل بالتربية المعرفية وتنوير العقل حتى يصبح العقل عقلا متفتحا متسعة، تتسع المدارك، تتسع مداركه وتتفتح نوافذه، وبالتالي يصبح عقل قادر، خلي بال حضرتك بقى وخلي بال حضرتك، يصبح العقل قادر على قيادة هذه الشخصية، على قيادة هذه الشخصية ايه؟ قيادة سليمة ينتقل بها الى رضا الله سبحانه وتعالى وهو يعيش على وجه الارض حتى يدخل بها الجنة. يبقى العقل هنا من الأهمية بمكان. تاني حاجة القلب، قلب او روح، احنا بناخد القلب او الروح مع بعض، التغذية بتاعتهم واحدة، وهي التغذية أو التربية الإيمانية، التربية الإيمانية زيادة الإيمان في القلب، وحينما ترتفع زيادة الإيمان في القلب ترتفع وتسمو الروح، روح بتسمو بقى، لأن الروح محتاجة إيه زي ما قلنا بكده، محتاجة تغذية بذكر الله سبحانه وتعالى، بورد من القرآن كل يوم، محتاجة مواظبة على الصلاة، مواظبة على أركان الإسلام، مواظبة على واجبات الإسلام كلها، بعد عن المعاصي، معاصي بتدمي القلب وتجعل نكت سوداء في القلب، فيتأثر القلب وتتأثر الروح، تفسد الروح وتكون الروح تعيسة، فيكون الإنسان إيه؟ تعيس. وبالتالي هنا يبقى القلب محتاج دائما إلى إيمان إيه؟ إيمان متجدد حتى يستضيء. يبقى الهدف هنا بقى هدف التربية الإيمانية للقلب حتى يستضيء القلب ويصبح قلبا سليما خاليا من الشرك ومن الحقد ومن العجب ومن الرياء ومن التكبر على البشر، قلب خاليا حتى من الظلم، ما بحبش الظلم. وبالتالي يبقى تجديد الإيمان والتربية الإيمانية اللي بيحتاجها القلب بتجعل القلب قلبا سليما يصبح مستنيرا مضيئا أبيضا، قلب راضي الله سبحانه وتعالى يرضى عنه سبحانه وتعالى. طيب النفس بقى، ثالث حاجة النفس، النفس بتحتاج إلى تزكية نفسية أو تربية نفسية، والنفس دائما جامحة، نفس الإنسان دائما بتحب تسيطر عليها الشهوات، الشهوات دائما بالذات بتسيطر على النفس، شهوات سواء شهوة المنصب أو المال أو شهوة النساء أو شهوة حب الظهور، حب ظهور النفس، الرياسة والشهرة وأنا أنا أنا أنا. وبالتالي النفس هنا محتاجة إلى ترويض وتزكية، محتاجة إلى تزكية، محتاجة إلى التربية الإيمانية النفسية، تربية نفسية خاصة بتزكية النفس. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. طيب النفس هنا أنا بروضها ليه؟ أنا بزكيها ليه؟ حتى يسهل انقيادها وارتداؤها رداء العبودية لله عز وجل، لأن الموضوع مش سهل، هو مش أي نفس كده تقول أنا نفس صالحة للعبودية لله سبحانه وتعالى، لا، ده نفس، النفس دي لازم تكون نفس طيبة، نفس مستقيمة على طريق الله وهو طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يبقى النفس محتاجة ترويض، محتاجة مجاهدة، محتاجة متابعة، محتاجة إن أنا أرودها، أقودها، أزكيها، أعقبها، أجاهدها. ولذلك يبين الله سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت فيقول سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والذين جاهدوا أنفسهم وجاهدوا شهواتهم لنهدينهم سبلنا. الله سبحانه وتعالى يبين أن هناك جهاد، جهاد في النفس. الموضوع مش سهل، تجد الإنسان يعني ممكن يأخر الصلاة علشان مثلا قاعد على النت شوية، وممكن يأخر مثلا ورد القرآن علشان قاعد مع أصدقائه شوية، وممكن يأخر قيام الليل علشان قاعد بيضيع وقت مش عارف في ايه، وهكذا. محتاج لأ وقفة، ستوب، وقفة هنا. وقفة ليه؟ وقفة عشان أروض نفسي، عشان أروض نفسي. رسول عليه الصلاة والسلام في موقف من المواقف، وبعض الوفود كانوا جايين ضيوف على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان بعد صلاة العشاء، بعد رسول عليه السلام ما ينتهي من صلاة العشاء بيجلس مع الوفود بعض الوقت يعلمهم، فاتأخر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: يا رسول الله انتظرناك. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد فاتني وردي في هذا اليوم، فأردت أن أكمل وردي ثم جئتكم لنكمل ما قد تكلمنا فيه. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام هنا وقفهم شوية، وقف الجلوس معهم شوية حتى يكمل ورده من القرآن صلى الله عليه وسلم، ومن ذكر الرحمن صلى الله عليه وسلم. نفس الموقف ده بيقوم بيه تلميذ الرسول عليه الصلاة والسلام، سيدنا عمر، مع بعض الصحابة. يجي له بعض الصحابة يخبط عليه، وسيدنا عمر بيكمل الورد بتاعه، ما يردش عليه إلا بعد ما يكمل الورد، فيخرج عليه يقول له: يا عمر، يعني يا ابن الخطاب، لقد تأخرت علينا. فيقول لهم: يعني خشيت ألا أكمل وردي فأكملت الورد ثم خرجت لكم. قال: لا، ده الناس دي بيمشى أي حد بقى، ده عنده ورد للذكر، عنده ورد للقرآن سيدنا عمر، عنده ورد لقيام الليل، وهو حتى خليفة عنده ورد ما بيضيعوش. كنت تعدي على سيدنا عمر بالليل تلاقي قائم واقف لله سبحانه وتعالى، امال الصبح هيبقى موفق ازاي؟ ازاي الاخت هتبقى موفقه مع زوجها بالنهار ومع اولادها وهي ما بتقومش الليل، او ما بتقومش بواجبات العبوديه لربها سبحانه وتعالى؟ يعني ازاي انا هكون موفق، مش هكون موفق مع اولادي وانا مش موفق مع ربي؟ وبالتالي يبقى هناك، هنا يا جماعه، هنا ارتباط وثيق ما بين الاخره وما بين الدنيا، في ارتباط وثيق في التزكية ما بين الآخرة وما بين الدنيا. يبقى هنا النفس هنا محتاجة إلى ترويض، محتاجة إلى ترويض. طيب، يبقى ده بالنسبة للنفس. بالنسبة للجسد، زي ما قلنا الجسد محتاج حركة، حركة المسلم محتاجة إلى توجيه مستمر حتى يكون له أثر نافع في الحياة. يبقى المسلم هنا مفروض يبقى ليه أثر نافع فين؟ في الحياة. طيب، حتى يكون له أثر نافع في الحياة يبقى محتاجة إلى توجيه مستمر. طيب، ويتحقق ذلك من خلاله بقى الأثر، الأثر يبقى ليه أثر طيب في الحياة. طيب ليه بقى؟ لأن هذا الأثر ينتج عنه صلاح في لنفس الإنسان ده، الإنسان ده يبقى صالح في نفسه وكمان مصلح لغيره، يحمل طوق النجاة البشرية. يبقى القضية مش قضية إن أنا النهاردة مسلم بس، إن أنا خلاص إنسان كويس أو إنسانة كويسة، إنسانة كويسة بتقوم بواجب العبودية مع ربها وبواجب العبودية مع زوجها في حق الزوج ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. ما دي عبودية، أنا ببتغي عبودية الله إن أنا أطيع الزوج في وده حق من حقوق الزوج أمرني به ربي سبحانه وتعالى، فدي عبودية المرأة، عبودية المرأة في حق زوجها، طاعة الزوج. طيب أنا بقوم بالكلام ده. طيب لكن خلي بالكم بقى، مهمة جدا جدا، إن أنا لما بقوم بهذه المجموعة، الإنسان يكون قايم بحق العبودية وبحق من يعول، سواء كان رجل أم امرأة، سواء كان حاكم أو محكوم، لابد أن تكون هناك توازن. لأن أنا ممكن إيه؟ ممكن واحد يزود في العبادة شوية فيطغى على إيه؟ على واجب، على واجب الحياة الزوجية، أو واجب طلب الرزق للأولاد، أو عمله الدنيوي اللي بي 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 ربنا سبحانه وتعالى بيرزقه من خلاله، أو يركز على جوانب الحياة، يركز على العمل الدنيوي ويبتعد عن القيام بواجب العبودية فيأثر على العبودية وتكون هناك في قصور وتقصير في حق الله سبحانه وتعالى، ويكون الجانب الدنيا جانب عظيم جدا بالنسبة له، رجل مشهور، رجل ناجح وما إلى ذلك، فيبأثر. طب فين التوازن ده؟ وبالتالي تجد الحركة بقى، تجد الحركة. الإنسان لما حصل له التوازن العقلي ده إنسان مدرك، إنسان عنده إدراك شامل، إدراك كبير جدا، فاهم، فاهم ربنا سبحانه وتعالى أمره بإيه، وفاهم واجباته في الدنيا، واجباته في الدنيا في عمله لربنا سبحانه وتعالى وفقه إليه هيقوم بعمله إزاي، بإتقان عمله في عمله الدنيوي أو في عمله وفي تربيته لزوجته وأولاده والقيام بحقوقهم، يبقى عمل التوازن. طيب التوازن ده كله لابد أن يكون نتيجة لعقل سليم وقلب وروح سليم سليمة ونفس سليمة، حتى يكون الجسد إيه بيتحرك إيه بطريقة تفاعلية، بطريقة تلقائية غير متكلفة، بطريقة سليمة يؤدي واجب العبودية كما أراد الله سبحانه وتعالى منه. طيب إنسان أصبح صالح، هل يكتفي بذلك؟ لا، ما يكتفيش بذلك. الإنسان بقى اللي ليه علو همة، همة عالية كبيرة جدا، بي 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 بينشر هذا الصلاح وهذا الخير وهذا الدين العظيم، بينشره إيه للبشرية جمعاء، والقريب ثم الأبعد والأبعد. ببدأ بالقريب، ببدأ بزوجتي بأولادي، أو ببدأ بزوجي وأولادي وهكذا، سواء بالنسبة للرجل أم المرأة، ببدأ بأحبابي بأقاربي، تمام، بجيراني بأصدقائي، ثم بعد ذلك الأبعد فالأبعد. وبالتالي بنى عندي دور مهم جدا جدا، إن أنا بشيل هم، بشيل هم الناس، ما بشيلش همي كمان، لأ همي وهم الناس. إذا ربنا سبحانه وتعالى وفقني لهذا الطريق فبقيت إنسان مصلح وإنسان إيه وإنسان صالح. طبعا يا جماعة احنا بنتكلم، احنا عشان يبقى الدرس بتاعنا درس برضو تفاعلي ودرس كويس، أنا عاوز كل واحد يشوف شخصيته ويشوف عقله، يشوف قلبه، روحه، جسده، نفسه، وبرضو ناخد وإحنا شغالين في الدرس نكتب بعض الأسئلة عشان يبقى فيه تفاعل مع بعض، ونشوف الحاجات اللي احنا مقصرين فيها نقدر يعني ناخد الإيجابيات بتاعتها ازاي، والحاجات اللي احنا موفقين فيها أثبتها ازاي وهكذا. طيب يبقى احنا كده وصلنا إلى جزء مهم جدا وهو التكامل التربوي، الإنسان الصالح المصلح. طيب أنا عاوز أحقق الكلام ده، الكلام ده نظري كويس قوي، أحققه ازاي؟ أحققه اللي أنا لازم يكون عندي عزيمة على تغيير نفسي، عندي عزيمة إرادة، اللي أنا شايف النهاردة اللي أنا عندي قصور مع نفسي، عندي قصور، عندي قصور في جانب العبادة، عندي قصور في جانب التربية المعرفية، ما بدخلش معلومات، ما بقرأش خالص، أو ما بقرأ قليل، بحب أسمع أكتر ما أنا بقرأ. عندي مثلا في جانب تزكية النفس سايبة نفسي لشهواتي، سواء أكل أو فسح أو تضيع وقت مع أصدقائي على النت أو حاجات كتيرة جدا جدا ممكن تضيع وقتي، قاعدة طول النهار فتح النت وقاعدة أتفرج وأشوف وشير وأعمل إعجاب. طب وبعدين؟ وهل ده وقتنا ربنا خلقنا عشان نقعد قدام النت بهذا الشكل؟ ولا أنا عندي توازن، عندي توازن. انا ممكن اخلي مثلا اذا كنت هسمع درس او درسين على النت كل يوم، يبقى انا عندي وقت معين للنت. اذا كان هعمل دعوتي على النت كامرأة، جميل، اعمل دعوتي يبقى برضو محددة اوقات، بس فين وقت العبادة؟ فين وقت العبادة؟ هل النهاردة انا صليت الضحى 4 ركعات مثلا؟ هل وظبت على كل صلاة صليتها في وقتها؟ هل صليت السنن القبلية والسنن البعدية؟ هل صليت قيام الليل النهاردة حتى ولو 3 ركعات؟ هل قرأت وردي من القرآن حتى لو صفحة واحدة النهاردة؟ هل ذكرت ربنا في أذكار الصباح والأذكار المساء وأذكار الدخول والخروج من المنزل وأذكار اليوم والليلة؟ هل الكلام ده أنا بعمله؟ هل ده دأب حياتي؟ ولا لما بتذكر بعمله وانا كده او كده ناسي او ناسية الكلام ده؟ لازم يكون عندي برنامج اوتوماتيك، برنامج تلقائي مش برنامج متكلف. وبالتالي هنا التربية مهمة جدا، عشان كده حتى العلماء بيقولوا ايه، بيقولوا التربية في الصغر، التربية في الصغر والتعليم في الصغر كالنقش على الحجر. ليه؟ لما الانسان بيتربى وبتدخله معلومة سليمة وهو صغير، خلاص المعلومة دي انطبعت جواه وبدأ ينفذ المعلومة دي تلقائيا. تجد الطفل الصغير اللي والده كان بياخده المسجد وهو صغير، تعالى معايا نروح نصلي، ويجيب له بونبوني ويحببه في المسجد ويحببه في قراءة القرآن. تلاقي الولد لما يكبر يسمع الأذان يجري على المسجد على طول. تلاقي البنت لما والدتها أو والدها كان بيعلمها القرآن وهي صغيرة، ويربيها على القرآن ويربيها على الحجاب، وإزاي لو واحد غريب دخل البيت تقوم جايبة الإشارب أو الخمار ومغطية شعرها، لأن عيب إن حد يشوفها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها بكده. فتلاقي البنت طلعت وهي كبيرة عندها إيه؟ عندها الخشية، عندها الحياء، عندها حب القرآن، عندها حب انها تقرأ كل يوم ورد من القرآن، عندها يعني يبقى رعب بالنسبة لها لو راجل شاف شعرها او 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 او, أو شاف حتة من جسمها وهي مش واخدة بالها، تبقى الموضوع كبير جدا جدا بالنسبة لها انها اتربت صح وهي صغيرة. وبالتالي هنا يجي دور ازاي احقق الكلام ده. فاول حاجة واحنا بنتكلم العزيمة، العزيمة على تغيير النفس، ان يكون عندي عزيمة على تغيير نفسي للأحسن. وده الانسان الكيس الفطن، الانسان العاقل اللي دايما ينظر الى نفسه، اللي ما مش هدفه بس انه يدخل الجنة، لا، ان هدفه يكون مع الرسول عليه الصلاة والسلام في اعلى درجات الجنة، هدفه الفردوس الاعلى. يعني حديث الرسول عليه السلام اذا سألتم الله فسألوه الفردوس فانه اعلى الجنة. فالفردوس الاعلى ده هدفي، هدفي اللي انا اكون في اعلى مكانة في الجنة، سواء كان رجل ام امرأة. وبالتالي يبقى أنا عندي هدف ثاني، هدف عالي قوي قوي. طيب الهدف ده بوصل له رقم واحد للي بيكتب معايا، أحقق التكامل التربوي إزاي؟ أحققه بالعزم على تغيير النفس. عندي عزيمة وإرادة أن أنا أغير نفسي، عندي عزيمة وإرادة أن أنا ما نمشي النهاردة لما قمت أصلي 3 ركعات في قيام الليل، عندي عزيمة وإرادة أن الليلة النهاردة أن أنا ما نمشي قبل ما أقرأ 3 صفحات أو 4 صفحات من القرآن، عندي عزيمة وإرادة أن أنا أقرأ أذكار الصباح والمساء ما فوتهاش يوم واحد، وهكذا وهكذا. برنامج أنا بطبقه. الإنسان المسلم لازم يكون عنده أهداف، عنده وسائل، عنده رؤية، عنده هدف بعيد وهدف قريب زي ما اتكلمنا قبل كده وهنراجع عليه النهاردة إن شاء الله. يبقى أول حاجة العزيمة على تغيير النفس. تاني حاجة ودي مهمة جدا، التوكل على الله. التوكل على الله، خلي بال حضراتكم إن الموفق من وفقه الله والمخزول من خزله الله. يعني إيه؟ يعني النهاردة حضرتك موفق في عمل من الأعمال، سواء عمل دنيوي او سواء عمل اخروي او ديني، مين اللي وفقك؟ لا، عقلي. انا اجتهدت وانا تعبت وانا 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 انا 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 فعلا انت اجتهدت وذاكرت، انت اجتهدتي وذاكرتي اتعلمتي فوصلت لدرجة من درجات النجاح. لكن طب ما في ناس كتير قوي اتعلموا واجتهدوا وذاكروا وما وصلوش للي انت وصلتي له. طب ايه السبب؟ السبب اللي انا خدت بالاسباب وانت خدت بالاسباب، بس في سبب مهم قوي 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 وهو توفيق ربنا سبحانه وتعالى. توفيق ربنا سبحانه وتعالى ليكي او ليا، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه نيب. يبقى خلي بالنا كده ان انا ارجع كل حاجه لربنا سبحانه وتعالى. كلنا بنجتهد، كلنا بناخد بالاسباب، بناخذ بالاسباب وبنذاكر او نجتهد او نعمل او 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 او، لكن الموفق من وفقه الله. ودي مهمة جدا، إلا أنا ما نسيبش حاجة لنفسي. لو نسبت حاجة لنفسي بيكيلني الله سبحانه وتعالى إلى نفسي، خلاص ما أنت اللي عملت، وأنت إنما أتيته على علم عندي. لا، شايف قارون؟ قارون إيه اللي حصل معاه؟ فخسفنا به وبداره الأرض، انتهت القضية. إنما أتيته على علم عندي أنا؟ لا، مش أنا، ده الله سبحانه وتعالى. عشان كده وما توفيق، ده سبب النجاح يا جماعة، سبب النجاح الكبير قوي لكل الناس اللي بتنجح وربنا بيبقى راضي عنها. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. طيب النقطة الثالثة قوي المهمة، وهي إحسان العمل. اللي أنا أي عمل بقوم بيه لازم أحسن العمل، لازم أحسن العمل. وإحسان العمل ده مهم جدا. كان سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين، كان السلف يوصون بإتقان العمل وتحسينه دون الإكثار منه، لأن العمل القليل مع التحسين أفضل كتير جدا 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 من العمل الكتير مع عدم الإتقان وعدم التحسين. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إيه، كان من دعائه اللهم إني أعوذ بك من صلاة لا تنفع. قضية مش اللي أنا أصلي، هي القضية اللي أنا أطلع زكاتي وأصلي وحج وخلاص. طب ما في ناس بتطلع زكاتها وبتحج وبتصلي وممكن صلاتها دي ما تاخدش عليها الا اجر ضعيف جدا، ممكن حجها ده ما تاخدش عليه ثواب كبير جدا، ممكن حاجات كتير بتعملها واعمال كبيره وتيجي وتاتي يوم القيامه الاعمال دي ما خدتش منها اجور كبير. ليه؟ لانها ما اتقنتش العمل. فاحسان العمل واتقان العمل ده اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبه مننا. ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. دي مهمه قوي، تقفل عملك، سواء كنت مدير، سواء كنت غفير، سواء كنت وزير، سواء كنت رئيس، سواء كنت مدرس، سواء كنت طبيب، سواء كنت في أي عمل. وبالتالي احنا لو جينا مثلا لمشهد زي مشهد التعليم أو مشهد الصحة، وهم المشهدين اللي بيخلوا أي دولة من دول العالم في المقدمة، التعليم والصحة والتكنولوجيا. طيب لما ناخد مشهد التعليم والصحة وهيوصلوني للتقدم والتكنولوجيا العالية، لو المدرس أتقن عمله والطبيب أتقن عمله مش هتلاقي حد مريض ومش هنلاقي حد جاهل، وبالتالي هنوصل لمشهد جميل جدا. طب هنا اتقان العمل وصل للمجتمع لحاجة عظيمة جدا. اتقان العمل، لان اتقان العمل ده من الحاجات اللي انا مأمور بيها في اي مجال في اي مكان انا فيه. طيب بدأ رقم 3. رقم 4 من الحاجات اللي هحقق بيها التكامل التربوي، وهي بذل الجهد لله. بذل الجهد لله في اي مكان، سواء في ايا كان العمل. انا ممكن طبيب وبربط المريض بربنا سبحانه وتعالى، انا مدرس بربط التلميذ او الطالب بتاعي بالله سبحانه وتعالى، سواء كنت مدرس فيزياء او كيمياء او تاريخ او جغرافيا او انجليزي او فرنساوي او الماني او اي ماده، بربط الطالب ده بخالقه سبحانه وتعالى، بالعليم سبحانه وتعالى، بمن علم الانسان وعلم الطير وعلم الحيوان وعلم كل شيء سبحانه وتعالى جل في علاه. بربط ربنا سبحانه وتعالى وانا طبيب بالشافي، الله سبحانه وتعالى دي اسباب، طبيب الطبيب سبب، الدواء سبب، لكن رب الاسباب ومسبب الاسباب والذي يجعل الاسباب دي فعاله للشفاء او في الشفاء هو الله الشافي سبحانه وتعالى. يبقى انا هنا ببذل الجهد، ببذل الجهد برسالتي، عندي رساله بربط الانسان، بربط نفسي بربنا، وبربط اللي حواليا بالله سبحانه وتعالى، وببذل الجهد لله. شفنا المره اللي فاتت مثال جميل قوي، سيدنا عبد الله بن مسعود ماشي في ضواحي الكوفه ويشوف شباب ضايع خالص ومنهم شاب اسمه زازان الكندي، وينصحه يقول له لو كان هذا الصوت الجميل في القران لكنت انت انت، وينصحه نصيحه جميله ويتركه ويمشي. تخترق الكلمات قلب زازان الكندي، فيقول مين ده؟ يقولوا له ده صاحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن مسعود، يجري وراه يعتنق ويبكي ويبكي سيدنا عبد الله بن مسعود، ويلزم ويلازم زازان الكندي سيدنا عبد الله بن مسعود اكتر من 20 سنه ويصبح امام الائمه الكبار. ايه ده؟ ايه العظمه دي؟ يبذل الجهد. بذل الجهد، انت بتبذلي الجهد بين زميله ليكي سايبه شعرها او بتكلم اولاد او بتعمل حاجات غلط، بتبذلي جهد معاها بالنصح وباللطف، باللطف والحب، ودايما ما تعنفيش اللي قدامك، ما تخليش اللي قدامك تقولي له خلي بالك ده حرام وهتدخل النار. لا، مش لازم الاسلوب ده، احنا ممكن نجيبه اسلوب جميل قوي. ابداي باسلوب المدح، قولي لها زي ما شوفي سيدنا عبد الله بن مسعود بدا زازان الكندي، وزازان بيعمل معصيه كبيره، قال له ايه؟ قال له لو كان هذا الصوت الجميل في القران لكنت انت انت. انت برضه تقولي لها ايه؟ لو كان هذا السلوك ده، انت اخلاقك جميله قوي، انت ده احنا بنتعلم منك، انت اخلاقك رائعه، ايه الاسلوب الجميل ده؟ لو كان بقى الاسلوب ده في اخلاقك دي كلها، ونسيب الحاجات اللي الرسول عليه الصلاه والسلام قال لنا ما ينفعش ان انا اكلم رجل غريب عني، ما ينفعش ان انا اكلم ولد على النت، ما ينفعش ان انا اخرج مع حد، ما ينفعش ان انا اسيب شعري والرجال ينظروا، كلها مداخل بس مداخل ايجابيه الاول من شخصيتها. انت عندك حاجات كويسه قوي، ده انت عندك حاجات انا بتعلم منك، ما ينفعش انت تكوني كده، ان انت قدوه لينا، وهكذا. وبالتالي الانسان اللي بيبذل الجهد في سبيل الله لازم يكون عنده علم بفقه الدعوه، ازاي ابذل الجهد، ازاي اضع كل كلمه في موضعها، ازاي افتح قلب اللي قدامي. يعني خلي بال حضراتكم ان دي رساله الانبياء، رساله الانبياء والرسل ان هم كانوا بيفتحوا القلوب. القضيه مش قضيه ان الرسول جاي يا جنه يا نار، لا، الرسول جاي لهدايه البشريه، لهدايه الناس. فالرسول جاي برسالة عظيمة جدا جدا، فلازم يكون معاه مفاتيح القلوب، مفاتيح القلوب واسلوب، اسلوب ان من البيان لسحرا، لازم نتعلم سحر البيان، سحر البيان نتعلمه لنشر الدعوة للمسلمين وغير المسلمين، لنشر الاخلاق الطيبة للمسلمين وغير المسلمين، لان انا اقوم نفسي واروض نفسي واطور نفسي ان انا اكون مسلم صالح مصلح، ربنا يرضى عني ويرزقني حسن الخاتمة ويخليني جنب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. طيب بيقول أحد العلماء بيتكلم كلام جميل قوي بالقرآن، زي ما قلنا القرآن يا جماعة، لو يمكن يعني ممكن ناخد في القرآن ده 100 درس. القرآن يعني حاجة عظيمة قوي. القرآن اللي بيعمل بالقرآن، اللي بيقرأ القرآن وبيتدبر القرآن وبيعمل بالقرآن، هو ده اللي ربنا بيفتح عليه بمدلولات وأسرار القرآن. شوف العلماء بيقولوا إيه؟ العلماء بيقولوا إن القرآن الكريم الذي يعد بمثابة المصدر الأول للعلم والإيمان وتزكية النفس لا يدرك أسراره قاعد ولا يعلم مدلولاته إلا إنسان يؤمن به ويتحرك به إن حقيقة القرآن لا تنكشف للقاعدين أبدا. يا الله، كلام جميل، كلام جميل. خلاصته إن أي حد بيعمل بالقرآن وبيطبق القرآن في حياته كسلوك منهج حياة، هو ده اللي ربنا يفتح عليه بأسرار القرآن. عشان كده السيدة عائشة لما سئلت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، ما قالتش أخلاقه جميلة ورائعة، ولكن قالت كلمة واحدة كان خلقه القرآن. برضو اللي بيعمل بالقرآن، أخت اللي بتعمل بالقرآن أو الأخ اللي بيعمل بالقرآن، ربنا سبحانه وتعالى هيكشف له أسرار القرآن، لكن هيقعد مش هيقرأ القرآن ولا هيفهم القرآن ولا هيتعلم القرآن، ولا عمره فتح كتاب تفسير للقرآن، ولا عمره فتح بعض الكتب اللي بتبين أسرار ومعاني القرآن الجميلة. طب هيتعلم إمتى؟ هيتعلم إمتى القرآن؟ فتالي إحنا مقصرين قوي يا جماعة، مقصرين ومحتاجين اللي إحنا نتعلم القرآن ونبذل جهد لله سبحانه وتعالى في تطوير النفس، وجهد للغير وجهد مع النفس. طيب خمسة، زي ما قلنا تحصيل الزاد والعلم، ده مهم جدا ان انا احصل العلم النافع زي ما قلناه. ستة، طيب ابدأ بايه؟ ابدأ بالحركة ولا ابدأ بالعلم ولا ابدأ بالتربية النفسية ولا ابدأ بالتربية الايمانية؟ العلماء بيعلمونا، بيقول لنا ربنا سبحانه وتعالى امر النبي كلام جميل قوي، قال له فاعلم، اي فاعلم يا محمد، فاعلم انه لا اله الا الله. يبقى انا ببدأ بالعلم، ومع العلم التزكية الايمانية. خلي بالكم معايا، يبقى انا علم وايمان، العلم والإيمان الاثنين مع بعض. لو بدأت بالعلم الواحد هيسبب لي الجفاء في القلب، هفتكر ان انا احسن الناس واعلم الناس، يحصل لي جفاء في القلب لان مفيش تزكية للنفس والقلب مفيش غذاء للروح، ما عنديش فين الاوراد بتاعت الذكر وبتاعت القرآن وبتاعت القيام وبتاعت الصيام، مفيش اوراد عندي، يبقى مفيش تربية إيمانية ولا في تزكية. قال لا، طب العلم كده هيطغى على كل حاجة يدمرني، ما ينفعش، لازم العلم مع الإيمان. مع الإيمان، الإيمان بقى يبدأ هنا ينظم لي بقى، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، الله أكبر، يبقى الإيمان هيهدي لي قلبي، قلبي ده هيبقى فيه إيمانيات، عندي أوراد وعندي علم، ما عنديش بدع، ما بدخلش بقى زي الصوفيين عندي بدع، ولا زي المبتدعة عندي بدع، لا ما فيش كلام ده، عندي علم منضبط وعندي إيمانيات في القلب. يبقى التربية معرفية في العقل، عقل متسع مدرك لكل الأمور، بيقوم بواجبات العبودية لله سبحانه وتعالى، قلب عامر بالإيمان متصل بربه الرحمن سبحانه وتعالى. أبدأ بعد كده بعد العلم والإيمان أدخل في تزكية النفس، أبدأ أزكي نفسي بقى، تواضع، انكسار، ذل لله سبحانه وتعالى، خدمة للخلق ونشر الخير للناس، وتواضع وعدم عجب وعدم تكبر على الخلق، في تزكية، في تزكية وتوريد وترويض للنفس. بعد ده ابدا بقى انشر بقى، اصلحت نفسي، ابدا بقى اعمل اصلاح ايه، عمليه الاصلاح للايه، للغير. طيب يبقى هنا الجزئيه ديت بالنسبه كيف يتحقق التكامل التربوي. طب هل لازم استمر في العمل في التربيه؟ لازم استمر في العمل في التربيه حتى يستمر قيام الانسان بحقوق العبوديه، وتستمر التربية على المكونات الأربعة اللي احنا قلناها، العقل والقلب والنفس ايه وحركة المسلم. طيب ناخد مثال كده مهم جدا النهاردة ونقول ماذا لو أهملنا التربية الإيمانية، ماذا لو أهملنا التربية الإيمانية، يعني عندنا ضعف في الإيمان. طيب هنقول دلوقتي من أثار ضعف الإيمان، أثار ضعف الإيمان إنك تجد شخصا كثير الحديث عن القيم والمثل والأخلاق لكنه يمارس عكس ما يتحدث عنه. في بعض الأحيان تجد هذا الشخص وقد اعتراه الضيق من حاله وواقعه، لكنه لا يستطيع تغييره لأن هواه قد سيطر على إرادته واستولى عليها. ممكن تجد شخص بينظر كتير، يتكلم كتير قوي، عنده علم كتير جدا، لكنه سلوكياته مختلفة عن إيه؟ مختلفة عن كلامه. ليه؟ لأنه عنده ضعف في الإيمان، عنده ضعف في الإيمان. زي ما نجد بعض الناس، تلاقي مثلا يعني والدي في مرة من المرات كان بيحكي لي، بيتكلم معايا، بيقول لي شخص من الناس مواظب على الصلوات بشكل غير عادي، غير عادي يعني، وسنن وكذا وكذا وكذا، ولكنه نصاب لما بيتعامل مع الناس، بيأخذ أموال هذا بالباطل وهذا بالباطل. ده عنده ضعف في الإيمان، حتى لو ظهر للناس إن هو إنسان بيرتد المساجد أو بيعمل خير أو ما إلى ذلك، لكن هنا الصلاة لم تؤثر فيه. وهنا دي مهمة جدا، زي ما اتكلمنا من شوية إن الصلاة العبرة مش بكثرة العمل ولكن بإتقان العمل، إن الصلاة دي تؤثر في القلب، فتجعل القلب اللهم إني أعوذ بك من صلاة لا تنفع، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى هنا الصلاة دي ما نهتش، يبقى الصلاة دي إيه؟ صلاة بدون مشاعر، بدون عواطف، بدون قلب. يبقى هنا في ضعف في الإيمان. الإنسان ده خارج من المسجد ما يخافش ربنا، يسرق ده أو يأخذ رشوة أو يتعامل بكذا، يبقى عنده ضعف في الإيمان. يبقى لو أهمل الإيمان وتزكية الإيمان في القلب والتربية الإيمانية، لو وجدت شخصا ينظر عنده علم وعنده سلوك خاطئ، شخص بيصلي وعنده سلوك خاطئ، شخص متبع للسنة أو امرأة متبعة للسنة وعندها سلوك خاطئ، تجد امرأة مثلا ظاهرها السنة أو رجل ظاهره السنة ويؤذي مثلا يعق والديه أو يؤذي زوجته وأولاده، أو امرأة لا تطيع زوجها، أو رجل لا يتقن عمله في المدرسة أو كطبيب في المستشفى أو في عمله كتاجر وهكذا. بدأ انفصام في العمل، انفصام في العمل، وبالتالي هنا ظاهرة ضعف الإيمان. أيضا تجد من أثار ضعف الإيمان لو أهملنا التربية الإيمانية الترخص فيما لا ينبغي الترخص فيه، والتساهل والتباطؤ في تنفيذ أوامر الشرع، والبحث عن الرخص والأعذار، وتبني الآراء المرجوحة والضعيفة لإيجاد المبرر والمسوغ للتفلت من التطبيق الصحيح للدين. يبقى نجد الشخص ده عاوز يجيب ايه الرخص، يقول لك لا والله فيه عالم العلماء اباح الاغاني مش حرام، او المعازف مش حرام لان الامام فلان الفلاني رخص فيها وقال الحديث اللي موجود فيها ضعيف، بيجد ايه رخص. الشيخ الفلاني قال ان التعامل مع البنوك الربوية حلال مفيش مشكلة، قال لا بيتأرخ رخص، رخص وسقطات العلماء، بيجيب قاعد يجيب رخص وسقطات العلماء علشان يمشي نفسه. قال لا ايه ده هنا ضعف في الايمان، هنا هو مش عاوز يتبع الدين الصحيح، هو عاوز يتبع ايه هواه ماشي مع ايه اراء ضعيفة او رخص او سقطات او زلات للعلماء. تمام. طيب من اثار ضعف الايمان او عدم اهتمامنا بالتربية الإيمانية شدة الاهتمام بالدنيا، تجد الإنسان شديد الاهتمام بالدنيا والحرص على تحصيلها وارتفاع سقف الطموحات فيها وانشغال الفكر بها مع كثرة أحلام اليقظة للثراء والرفاهية. تجد يقول لك لا أنا من السنة دي كسبت 2 مليون بس، السنة الجاية أنا عامل خطة كبيرة قوي لازم 5 مليون على الأقل، أنا السنة دي مثلا وصلت ان انا بقيت طموحاتي مش كده، انا بقيت نائب رئيس حزب، السنة الجاية برئيس الحزب، واللي بعدها ادخل البرلمان، واللي بعدها ابقى رئيس وزراء، واللي بعدها ابقى طموحات طموحات طموحات، احلام 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 في الدنيا. طيب احلامك في الاخره ايه؟ انت مش عاوز تبقى جنب الرسول عليه الصلاه والسلام؟ مش عاوز تبقى في الدرجه الاعلى؟ انت عملت ايه في لاخرتك؟ انت مش مواظب على الصلاه ليه؟ مش مواظب على قيام الليل حتى ولو ركعه ليه؟ انت مش مواظب، انت اخر مره قرات القران امتى؟ ممكن يبقى اخر مره قرأ القران مثلا وهو صغير من 10 سنين او من 5 سنين وهكذا. يبقى انشغال الدنيا ده من ظاهرة أو الاهتمام بالدنيا والحرص على تحصيلها، دي ظاهرة من ظواهر إيه؟ من ظواهر ضعف الإيمان وعدم الاهتمام بالتربية الإيمانية. أيضا شدة الحرص على المال والحزن الشديد على نقصانه ودوام إحصائه وكثرة التفكير في سبل إنمائه واستفاء المرء لحقه المالي التام من الآخرين، وفي المقابل قد نجده يحاول التملص من أداء واجباته والتزاماته المالية الكاملة تجاه الآخرين. تجد لما مثلا مشارك واحد وبينفصلوا مع بعض لازم ياخد أكتر، لازم ياخد أكتر، المال عنده هو كل حاجة، يخسر أخوه عشان المال، يخسر أبوه عشان المال، يخسر أصدقائه عشان المال، همه المال. يبقى شدة الاهتمام والحرص الشديد على المال لدرجة اللي هو لو ضاعت منه صلاة جماعة أو صلاة عموما لو خرجت عن وقتها ما يحزنش، ولو ضاع منه جنيه ممكن يبكي ويحصل له ويجي له اكتئاب نفسي. يبقى ده عنده ظاهرة في ضعف الإيمان. أيضا لو أهملنا التربية الإيمانية هتلاقي شدة تركيز المرء في أمور الدنيا، فتجده متابعا جيدا لأسعار العملات والأراضي والعقارات والسيارات، لكن للآخرة، هل النهاردة عمل ذكر للرسول عليه السلام، صلى على الرسول عليه السلام 100 مرة؟ هل ذكر ربنا قال سبحان الله بحمده 100 مرة؟ هل عمل ملوش دعوة بالآخرة خالص، ليه دعوة مركز على أمور الدنيا. أيضا من ظاهرة ضعف الإيمان ضعف الورع والوقوع في دائرة الشبهات والاقتراب من دائرة المحرمات كاستسهال الكذب وعدم قول الحق الحقيقة كاملة وعدم الوفاء بالعهود والمواعيد. تجد المواعيد مضروبة خالص، لما يفي بوعد او يربط نفسه يقول له فلان مثلا هعمل كذا او هديك كذا او في بيعه معينه مثلا بيبيع حاجه ويقول له مثلا انا هبيع لك الموضوع ده بكذا, يجي السعر يتغير يقول له لا 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 انا رجعت في كلامي. عدم الوفاء بالوعود, عدم الوفاء بالوعود والوعود, وعدم الوفاء بالمواعيد, وعدم قول الحقيقه كامله, واستسهال الكذب, ضعف الورع والوقوع في الشبهات. أيضا من ظواهر ضعف الإيمان الحسد, حيث تتجه نظرة المرء إلى دنياه إلى دنيا غيره وبخاصة أقرانه أكثر من اتجاهه إلى دينهم, وتترجم هذه النظرة شعور داخلي بالضيق عندما يرى عليهم علوا جديدا في الدنيا. تجد إيه محصور, يا ده فلان النهاردة جاب عربية مرسيدس أحدث موديل, ده فلان اتجوز التانية ويا بخته, فلان ده جاب فيلا على الشاطئ مش عارف ايه, فلان ده وصل لمنصب ايه, هتلاقيه محصور قاعد يحسد في الناس, قاعد يبص للناس, مش قاعد يقول يا ده فلان ده حافظ القرآن وكان معايا كنا بنطلب العلم مع بعض وانا اللي قصرت, فلان ده مواظب ما شاء الله على صلاة الجماعة وانا اللي قصرت. ما بيبصش لقصوره في الدين, لا بيبص لقصوره في الدنيا, او بيبص لنعم ربنا سبحانه وتعالى على الناس, قاعد يحسد في الناس. دي ظاهرة برضو من ظواهر ضعف الإيمان. احنا بنقول الكلام ده ليه يا جماعة؟ عشان اطبق الكلام ده على نفسي, عشان لو انا بقع في الكلام ده ما اعرفش في الكلام ده واخد بالي. ومنها ضعف الشعور بالمسؤولية تجاه الدين وقضايا الأمة, دي مهمة جدا, ضعف الشعور بالمسؤولية تجاه الدين وقضايا الأمة, وانعكس ذلك على أداء الفرد في الدعوة, فتجدوه متراخيا في القيام بالواجبات, يتحين أي فرصة للهروب من التكاليف, كثير الأعذار, كثير النقد لغيره, بينتقد دايما غيره بكثير الأعذار, بينتقد الناس, عاوز أي فرصة لأنه يهرب من التكاليف, ما عندوش تحمل مسؤولية ولا تجاه الدين ولا تجاه قضايا الأمة, وبالتالي عايش لنفسه بس. ومنها أيضا ضعف الإيمان, ضعف الأخوة في الله, فالأخوة قرينة الإيمان تزيد بزيادته وتنقص بنقصانه, إنما المؤمنون إخوة. ومنها أيضا عدم الاكتراث بتضييع الوقت في توافه الأمور والمجالس الفارغة ومشاهدة الفضائيات, قاعد قدام النت, قاعد قدام التلفزيون, مش في دماغه اللي ده كلام بيضيع الوقت أو كلام في حاجات محرمة وما إلى ذلك, لا هو همه بس إن هو يقضي شهواته وما تحب نفسه الأمارة بالسوء وما إلى ذلك, ولا ينظر إلى إلى علو الإيمان. طيب ده يعني بشكل بسيط كده لو إحنا بصينا لضعف الإيمان. طيب لو إحنا بصينا بقى على الجانب الثالث, ماذا لو أهملت التربية النفسية؟ التربية الإيمانية لو أهملت هتديني ضعفي في الإيمان. طب التربية النفسية لو أهملت هتديني شخص بقى خلي بالك متكبر معجب بنفسه, شخص بقى مش في دماغه الناس خالص, لا لا يقولك أنا والله أنا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى وأنا عملت المكان ده, المكان ده طلع بمجهودي, المكان ده اتشهر بيا, المكان ده والله يعني احنا عملنا جهد كبير قوي وبرضو الناس اللي معايا عملت, بس خلي بالكو وجودي كان ليه اثر كبير. ايه ده انا ده شخص يعني مشكلة. وبالتالي لو اهملت التربية النفسية هتجد الانسان خلي بالكو بقى انسان شخصية متكبرة معجبة بنفسه. ولذلك من الاثار المتوقعة في اهمال التربية النفسية, اولا استحواذ المعجب بنفسه على الحديث في أي لقاء يجمعه مع غيره لأنه يرى أنه أحسن من يتكلم, هو أحسن واحد بيتكلم, أحسن واحد بيتكلم أنا, وهكذا. ستسول له نفسه أنه أحسن من يفكر, يبقى أحسن واحد بيتكلم, أحسن واحد بيفكر, لذلك تجده مصرا على فرض رأيه على من حوله, معرضا على الاستماع إلى آراء الآخرين, بل قد يسفه آراءهم ولا يقيم لها اعتبارا. يبقى ده الشخص ده عنده مشكلة مع نفسه, معجب بنفسه وأحسن من يتكلم, أحسن من يفكر, ما بيسمعش كلام الآخرين. أنت ممكن تقول رأي كويس قوي قوي بس هو مش سمعك, هو سمع نفسه بس, هو قاعد جواه نفس كبيرة قوي شامخة, نفس معجبة, نفس متكبرة, مش سامع رأي الآخرين خالص. ومن تلك الأثار اكثاره من نصح الآخرين وتوجيههم ونقد آرائهم وأفعالهم, وفي نفس الوقت تجده لا يقبل النصيحة من أحد وخاصة من أقرانه أو من هم أقل منه سنا أو شأنا, ولا يسمح لأحد بنقد آرائه أو أفعاله. طيب خلي بال حضرتك هنا، يبقى ده بيكثر النصيحة، قاعد ينصح في الآخرين، أنت والله أنت مفروض تعمل كذا، وخلي بالك أنت عملت كذا غلط، خلي بالك أنا بنصحك أنا بحبك، ويقعد يقول لك وهكذا وهكذا. لا، وأنت تيجي لما تنصحه لا يقبل النصيحة منك، يقول لك أنت يعني أنت متأكد يعني مين قال لك؟ لا، ويجادل ويناقش بكلام ملوش لازمة خالص، ولا يقبل النصيحة من الغير، ولكن ناقد من الدرجة الأولى إيه للآخرين. أيضا بيصعب عليه الاعتراف بخطأه، الإنسان المعجب بنفسه ده اللي أهمل التربية النفسية، إنسان يصعب عليه الاعتراف بخطأه ويجتهد في تبرئة نفسه من أي اتهام بالتقصير، ولو اضطره ذلك إلى الكذب أو اتهام الآخرين بالتجني عليه وظلمه. عايز دايما لو أنت بقى يعني هتزنقه خالص وهيبقى إنسان يعني الخطأ انت مش قادر يعترف بالخطأ بتاعه وهتزنوه، ممكن يكذب او يتهم الاخرين او يتجنى على الاخرين او يقول لك ده انت ظالمني، ده ويعيش في دور ايه المظلوم، ويعيش في دور المضطهد. اذا تولى رئاسة عمل ما، خلي بالك بقى انا بديك شخصية اهملت التربية النفسية، اهملت التربية النفسية، اذا تولى رئاسة عمل ما ترى يعني شعلة من النشاط، وإذا تم تأخيره لو خطوة وراء أو تقدم عليه غيره خلاص أصابه الفطور، هو يانا الرئيس يانا القائد، يا بلاش تخرب وتبوظ مش إشكال، بس أنا بالقائد أنا الرئيس. ده إنسان أهمل التربية النفسية، أهمل التربية النفسية. طبعا في حاجات تانية كتيرة، يعني نكتفي بهذا القدر، ولو في أسئلة كده إن شاء الله ناخدها بإذن الله ونتحاور مع بعض، بحيث كلنا بنحاول نصل إلى التكامل التربوي زي ما رسول عليه الصلاة والسلام قال كامل من الرجال الكثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، فإحنا بنحاول نصل إلى الكمال التربوي عشان نعيش لله سبحانه وتعالى ونؤدي حق العبودية على الوجه اللي يرضي المولى سبحانه وتعالى حتى نلقى الله وهو راض عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.